السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. مفاوضات واشنطن 2 تنطلق الليلة، واتصالات إقليمية ودولية لمنع التصعيد. عون: سأسلك أي طريق يوقف العدوان. سلام: الدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين. ورجي: لبنان ليس ورقة في يد أي محور. ماكرون: فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان. الجنوب: عمليات جرف المنازل مستمرة وسلاح إسرائيلي جديد يدخل الميدان.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. فيما تتوجه الأنظار إلى واشنطن حيث تنطلق الجولة الثانية من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، يبرز مجددا عامل التعطيل لحزب إيران المحظور أمنيا وعسكريا كأحد أبرز التحديات أمام أي تقدم ممكن. فبينما يسعى لبنان الرسمي إلى تثبيت حقوقه وانتزاع فرصة قد لا تتكرر، تتصاعد مواقف حزب الله التي لا يكتفي بالتحفظ بل يتجه نحو عرقلة المسار برمته، الأمر الذي يضع لبنان أمام معادلة صعبة بين من يسعى إلى إنقاذ ما تبقى من الحروب العبثية لأتباع طهران ومن يربط القرار بحسابات تتجاوز الحدود. في الأثناء وفي خطوة تؤكد الاهتمام الإقليمي باستقرار لبنان، اكتسبت زيارة بن فرحان أهمية بارزة في لحظة استثنائية. نبدأ من اجتماع واشنطن.
إذن تحتضن الخارجية الأمريكية الجلسة الثانية من المفاوضات التمهيدية المباشرة بين لبنان وإسرائيل على مستوى السفراء وبحضور الوزير ماركو روبيو. الوفد اللبناني يحمل إلى المفاوضات حزمة مطالب أقرتها رئاسة الجمهورية، وفي مقدمها تمديد الهدنة والسعي للحصول على موافقة لتمديد وقف النار لمدة شهر إضافي لتجنب العودة إلى الصدام الشامل، وقف عمليات الهدم وتجريف القرى في المناطق التي توغل فيها الجيش الإسرائيلي، والانسحاب الإسرائيلي الكامل وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.
وسط هذه الأجواء انعقدت الحكومة في قصر بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي شدد على أن أي اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن واردا مطلقا، مشددا على أنه سيسلك أي طريق لوقف العدوان على لبنان. ونقل وزير الإعلام كلام رئيس الجمهورية:
سيعقد لقاء في واشنطن من أجل تمديد وقف إطلاق النار، وأن يشمل أيضا وقف تدمير المنازل والاعتداء على المدنيين ودور العبادة والإعلاميين والجسمين الطبي والتربوي. سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة الأمريكية السفيرة ندى حميدي معوض ستعمل ما في وسعها من أجل الحصول على هذه البنود. وأضاف فخامته: الشق الإيجابي يكمن في أنه للمرة الأولى يعود ملف لبنان إلى الطاولة الأمريكية، وبالتحديد إلى طاولة وزير الخارجية الذي يشغل أيضا منصب مستشار الأمن القومي، وهو ما يفتح الباب أمامنا في حال سارت الأمور كما يجب لناحية ترميم الاقتصاد وإعادة الإعمار وغيرها. وآمل، أضاف فخامة الرئيس، أن أتمكن من زيارة واشنطن وعقد لقاء مع الرئيس ترامب لوضعه في حقيقة الوضع في لبنان بالتفصيل، فالاتصال الهاتفي لا يكفي لمثل هذا الأمر والوصول إلى تفاهم.
الخارجية الفرنسية رأت أن السبيل الوحيد لاستقرار لبنان والمنطقة هو اتفاق سياسي بين إسرائيل ولبنان يضمن أمن البلدين، وينبغي توسيع نطاق الهدنة بين البلدين بما يسمح ببدء دينامية حقيقية نحو الاستقرار.
بدوره أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأييده تمديد وقف إطلاق النار في لبنان، داعيا إلى سلام دائم يحترم وحدة البلاد. وكشف ماكرون أن فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان يهدف إلى المساعدة في إعادة إعمار الجنوب.
رئيس الحكومة وفي حديث لصحيفة واشنطن بوست حض إدارة ترامب على الضغط على إسرائيل، مشددا على أن لبنان لا يستطيع توقيع أي اتفاق لا يتضمن انسحابا كاملا. وإذ دعا سلام إلى تمديد وقف النار، قال إننا لا يمكننا العيش مع ما يسمى منطقة عازلة حيث لا يسمح للنازحين بالعودة وحيث لا يمكن إعادة الإعمار. وفي ملف السلاح قال إن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة من بينها ضبط أسلحة وحظر بعض الأنشطة العسكرية للحزب، مشددا على أن الدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين.
من جهته أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان بدأ يستعيد تدريجيا حقه الطبيعي في تقرير مصيره بمعزل عن حسابات الآخرين، مشددا على أن الدولة وحدها هي صاحبة القرار في التفاوض وأن لبنان ليس تابعا لأحد ولا ورقة في يد أي محور. رجي وفي حديث للشرق الأوسط قال إن الأولوية الوطنية هي استعادة السيادة كاملة وغير منقوصة، مؤكدا أنه لا خجل في أن تفاوض الدولة اللبنانية إسرائيل إذا كان الهدف إنهاء الحرب واستعادة الأرض. رجي لفت إلى أن إيران أدخلت لبنان في حرب لم تكن خيار الدولة ولا خيار غالبية اللبنانيين، بل فرضت عليه ضمن مقاربة تعتبر لبنان ورقة ضغط تستخدم على طاولة المفاوضات. وتابع رجي من هنا جاءت الخطوة المتقدمة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون حين اختار الذهاب إلى مسار التفاوض المباشر، معلنا بوضوح أن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة القرار في التفاوض. وشدد رجي على أن هذه الخطوة لا تقتصر على بعدها التفاوضي، بل تؤسس لاستعادة القرار الوطني المستقل ولإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة في الحرب والسلم والسياسة الخارجية، مشددا على أن المسار اللبناني بات منفصلا عن المسار الإيراني وأن مصلحة لبنان لم تعد رهينة لا بتعثر المفاوضات الإيرانية ولا بتقدمها.
حزب الله وعبر النائب حسن فضل الله جدد الدعوة إلى وقف التفاوض المباشر مع إسرائيل.
أولا السلطة مشكلتها مش مع حزب الله، مشكلتها مع جزء كبير من الشعب اللبناني يرفض التفاوض المباشر. حزب الله حركة أمل، سمعنا مواقف ما بدي عدد كل القوى، والموضوع لا يختص فقط بالطائفة الإسلامية الشيعية. طبعا الطائفة الإسلامية الشيعية يعني قواها ومرجعياتها مجمعة على رفض التفاوض المباشر، وعندما ترفض طائفة مثل الطائفة الشيعية يجب على السلطة أن تعيد حساباتها. لكن في غير الشيعة يرفضون التفاوض المباشر، وسمعنا كثير من المواقف. نحن بنعتبر هذا خطأ كبير، ما بيودي إلا إلى زيادة الانقسام الداخلي، زيادة الشرخ الداخلي. هذا ما بيخلي السلطة تقدر تنفذ تعهداتها والتزاماتها، لأنه بدها تنفذها على أرض وفي بيئة رافضة. كيف بدها تنفذها؟ بدها تعمل مشكل داخلي؟ ما بعتقد السلطة من مصلحتها تروح تعمل مشكل داخلي، ولا نحن بدنا نروح على مشكل داخلي. نحن عم نقول تعالوا نرجع نرسم سياسة الخيارات، لأنه هذا منطق دستورنا. نحن موجودين بالحكومة وبنمارس دورنا داخل الحكومة. الحكومة تشاركية، مش أنه في حدا بياخد قرار والكل بيوافقوا. بلدنا قائم على صيغة توافقية تشاركية بين الطوائف. إذا خرجوا الشيعة من الحكومة لن تبقى حكومة.
وفي إطار التنسيق اللبناني السعودي، التقى وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان رئيس الجمهورية جوزيف عون، حيث تناولت المحادثات الأوضاع الراهنة في ضوء التطورات الأخيرة ودور المملكة العربية السعودية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.
رئيس مجلس النواب نبيه بري تواصل أيضا مع الوزير السعودي شاكرا المملكة على جهودها لمساعدة لبنان على مختلف الصعد، لا سيما المتصلة بوقف العدوان الإسرائيلي. وبري أكد رفضه لكل ما يهدد المملكة ويمس بأمنها.
البطريرك الراعي وبعد لقائه رئيس الجمهورية في بعبدة نوه بالخطاب الرئاسي الأخير، وناقش مع الرئيس إيصال المساعدة الإنسانية إلى المناطق المحاصرة والعمل على فتح الطرقات.
والمفاوضات أهم شيء فيها اللي قاله الرئيس بخطاب 17 نيسان، إنه ما فيها أي تضحية بأي شيء من لبنان بأي ذرة، لكن نحن خلاص بده سليم لبنان، بيكفينا ناس بعدهم بشككوا، لكن بده طمن المتضررين انه ما في شيء بخطاب الرئيس بيخليهم يفكروا بهيدا الشيء. استقلال لبنان في ضرر، سيادة لبنان في ضرر، حقوق كل اللبنانيين في ضرر، خروج الاسرائيليين من لبنان في ضرر، عودة الأسرى فيها ضرر، إعادة الإعمار في ضرر. طبعا قائد الجيش هو ثابت بمكانه ما دام في شك فيه، بده بس دعم من قبل الجميع.
في غضون ذلك بات الطلب من لبنان إلغاء القوانين المتعلقة بتجريم الاتصال بإسرائيل يطرح على بساط البحث، فما هو هذا القانون وكيف يلغى، وهل له علاقة بقانون التعامل مع العدو؟ التقرير لسيمونا حتشيته.
في ظل الحديث المتصاعد عن ضغوط دولية لفتح قنوات تواصل مباشرة بين لبنان وإسرائيل، يبرز سؤال أساسي: هل يستطيع لبنان أصلاً القيام بذلك قانوناً؟ فالتشريعات اللبنانية لا تكتفي برفض التطبيع سياسياً، بل تجرمه قانونياً ضمن منظومة صارمة تعود جذورها إلى عقود. ووسط هذا الكلام يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك كيفية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.
أما بمشروع قانون يأتي من الحكومة أو باقتراح قانون يأتي من قبل نائب أم أكثر بقصد إلغاء هذا القانون ووقف نفاذه، وعملاً بقاعدة أنه لا يلغي قانون إلا قانون مخالف، يفترض على الهيئة العامة للمجلس النيابي أن تصوت بالأكثرية العادية على إلغاء مفاعيل قانون مقاطعة إسرائيل لعام 55، مع الإشارة إلى أن هذا القانون والمؤلف من 13 مادة يتعلق أكثر ما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الأفراد والمؤسسات والشركات بين لبنان وإسرائيل.
بين القبول والرفض للتفاوض المباشر أو التطبيع، ماذا لو رجحت كفة الميزان الرافضين؟
بغض النظر عن اليوم رأي كامل الشرائح اللبنانية، هناك أكثرية وهناك أقلية وهناك مؤسسة اسمها مجلس النواب هي من تقرر إلغاء هذا القانون أو الإبقاء عليه.
قبل الختام، علينا الفصل بين قانون مقاطعة إسرائيل وقانون العقوبات اللبناني.
ما في ذكر لإسرائيل إلا بقانون مقاطعة إسرائيل. اليوم قانون العقوبات هو قانون شامل، وقت اللي بيجي بيقول التعامل مع العدو من دون ما يذكر الإسرائيلي، ربما بمرحلة معينة يصير في عداء نحن وسوريا أو عداء نحن وأي دولة أخرى.
بين قانون يجرم وضغط يدفع نحو التغيير، وفي بلد تحكمه التوازنات، قد لا يكون السؤال هل تلغى القوانين، بل من يملك الجرأة والقدرة على ذلك؟
ميدانياً، العمليات الحربية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله المحظور مستمرة جنوباً، وفيما جدد الجيش الإسرائيلي تحذيره لسكان عشرات القرى الجنوبية من خطورة التوجه إليها، نفذ تفجيرات في القنطرة، دير سريان، شمع، بنت جبيل، حنين، إرشاف، بيت ليف، واستهدف قصف مدفعي ياطر وادي الحجير ووادي سلوقي القنطرة ويحمر أشقيف.
إلى ذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام شوكين النبطي، في وقت تواصل المسيرات التحليق على علو متوسط فوق قرى البقاع الأوسط وفي محيط السلسلتين الشرقية والغربية وصولا إلى أطراف بعلبك.
الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 45 ضابطا وجنديا في جنوب لبنان خلال الساعات 48 الماضية.
الرعد الإسرائيلي في الجنوب، سلاح متطور يعيد رسم قواعد الاشتباك. ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
في تطور عسكري لافت، بدأ الجيش الإسرائيلي استخدام مدفع الرعد، وهو نظام مدفعية ذاتية الحركة مدولب وليس مجنزرا في جنوب لبنان، ويبلغ مدى المدفع نحو 40 كيلومترا ويعمل بطاقم مصغر ولا يتجاوز 3 عناصر بدلا من عدد أكبر من المنظومات التقليدية، مما يساهم في تقليص الخسائر البشرية، كما يعتمد على أنظمة متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي ونظام تحديد المواقع أي الجي بي اس، مما يتيح توجيها دقيقا واستجابة سريعة في تنفيذ الرمايات. وفي هذا السياق كشف العميد المتقاعد المتخصص في المدفعية في الجيش اللبناني سعيد الإزح عن الأهداف العسكرية وراء هذا الاستخدام وتداعياته الميدانية.
هو يدخل ضمن منظومة كاملة، رادار مراقبة يكشف الأهداف، يكشف مصادر إطلاق النار لغاية تقريبا 40 كيلومتر وأكثر. الرادار مرتبط بغرفة عمليات آلية بتكون ضمن المنظومة كلها سوا. هيدي غرفة العمليات بتدير، هي بتوجه هيدا المدفع على الهدف وبتطلق النار إن كانت أكيد مسموح لها من قبل الطاقم إنه تطلق النار ذاتيا أوتوماتيكيا بدون أي تدخل بشري. عندك سرعة بالانتقال من مكان وجوده الأصلي لمكان الإرباض وسرعة بالانتقال من بعد الرماية بالانسحاب خوفاً من أي رد فعل أو من أي رماية معادية عليه.
إذن توفر هذه المنظومة ميزات عملية أساسية أبرزها تقليص عدد أفراد الطاقم وتسريع زمن الاستجابة وزيادة الدقة، إضافة إلى القدرة على الانسحاب الفوري بعد تنفيذ الرمي، ما يقلل الخسائر البشرية.
مؤتمر صحفي لتكتل الجمهورية القوية في مجلس النواب وعضوان يؤكد أن دور مجلس النواب التشريعي والرقابي لم يعد مقبولا. هنادي السمرة.
لم يبدل تكتل الجمهورية القوية مواقفه الثابتة قبل الحرب وبعدها، فالحل بالعودة إلى دولة المؤسسات والمساءلة وبقرار واحد وسلاح واحد دون مواربة لمنع إقحام لبنان في حروب مستمرة. هذا ما أكد عليه التكتل بلسان رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب محاطا بالنواب فادي كرم، زياد حواط، سعيد الأسمر، بيير بوعاصي، نزيه متى، وراز الحاج. عدوان شدد على أنه بعد سنتين من حروب الإسناد مع غزة وإيران وعدم تنفيذ القرارات الحكومية، المجلس النيابي مغيب عن القيام بدوره والتكتل سيحاسب عبر المؤسسات الشرعية ولن يخضع للتهديد والتهويل.
نحن بنظام ديمقراطي، بهالنظام الديمقراطي ما نوصل لنهار يقبلوا الكل يلي هن مش قابلين هلأ أنه الأكثرية تقدر هي مشي الأمور. مجلس الوزراء أخذ قرارات مهمة أخرها باثنين أزار بالأكترية، في ناس ما بدون يخضعوا لعمل المؤسسات. هلأ في حال لم تتكون أكترية هينة منروح على انتخابات، يعني خلص.
وردا على سؤال لإذاعتنا من تلويح البعض بالفتنة الداخلية في حال طرحت هذه الملفات، أجاب عدوان طريقة أبو ملحم لم تعد صالحة.
نحن ما انتخبونا الناس لنعمل أبو ملحم، نحن انتخبونا لندافع عنهم. خلينا نعمل استفتاء بإشراف دولي، خلينا نشوف كل اللبنانيين شو بدهم. إذا بدهم يلي نحن عم نطرحه نمشي فيه، إذا ما بدهم لكل حادث حديث. والله إذا كل خارج عن القانون بيقول إذا بدكم طبقوا القانون علي بدي طير السلم الأهلي، سقط القانون وخلص، نحن صرنا بشريعة الغاب.
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر جاء على هامش مشاركة التكتل في جلسة اللجان النيابية المشتركة استنادا للوكالة الممنوحة للنواب من الشعب، وطرح التكتل خلال الجلسة طلب عقد جلسة عامة تخصص لمناقشة المرحلة المصرية التي تمر بها البلاد. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
في ساحة النجمة أيضا أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون تعليق المهل منذ بداية الحرب على أن يعرض على الهيئة العامة في أول جلسة تشريعية، إلا أنها لم تتوصل إلى اتفاق على قانوني العفو والإعلام.
النائب جورج عقيس قال مكتوب علينا في هذا المجلس أن كل قانون إصلاحي يجب أن نسير في درب جلجلة لإقراره.
المقاومة الوحيدة الشغالة اليوم بعدها هي مقاومة الإصلاح. هذا القانون الإصلاحي كنا مننتظر من بعد شغل 11 جلسة بلجنة الإدارة والعدل و16 جلسة قبلها باللجنة الفرعية، كنا مننتظر أنه تحال مباشرة إلى الهيئة العامة، ولكن تفاجأنا باللحظة الأخيرة قبل أيام من انعقاد اللجان المشتركة بإسقاط اقتراح قانون تقدم فيه أحد الزملاء بممارسة غريبة عجيبة.
من يسمى السفير الإيراني يتحدى الدولة بظهوره العلني، ومصادر الخارجية تعلق عبر إذاعتنا. شرب المخلوف.
في خرق فاضح لقرارات الحكومة اللبنانية، ظهر السفير الإيراني محمد رضا شيباني في نشاط علني في بيروت رغم سحب طلب اعتماده رسميا، فهل إطلالته تجوز قانونا؟ مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية قالت للبنان الحر: قمنا بما هو مطلوب منا بحسب دورنا وما تقتضيه الأصول الدبلوماسية أو عند حصول خرق في العلاقات الدبلوماسية استنادا إلى اتفاقية فيينا، وبناء عليه تم اتخاذ القرار بحق السفير الإيراني باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. أضافت أنه بعد قرار الحكومة بات على الأجهزة الأمنية القيام بدورها، لأن هذا الأمر يشكل تحديا سافرا وفاضحا للقرار الرسمي، فهل الدولة راضية عن هذا التحدي؟ وشددت على أن القضية لم تعد بيدنا بل أصبحت بيد أجهزة الدولة المعنية بتنفيذ القرار. في أي حال، هذه الخطوة تطرح علامات استفهام حول مدى الالتزام بالقرارات السيادية وآليات التعامل مع مثل هذه التجاوزات.
شيعت اليوم الإعلامية أمال خليل في بلدتها البيسرية بعدما قضت في غارة إسرائيلية.
عندما تتحول الصحافة من كلمة حرة إلى انقسام بسبب الانتماء. سيمونا.
منذ اغتيال النائب الصحفي جبران تويني في العام 2005 لم تتوقف قافلة شهداء الصحافة في لبنان لتتحول الكلمة الحرة إلى مهنة محفوفة بالمخاطر، لا سيما في زمن الحروب والانقسامات الحادة. وبين الرصاص والصواريخ يسقط الصحفيون، لكنهم لا يسقطون من ذاكرة الناس. في البداية أسماء حفرت أسماؤهم بحبر مقاوم بالكلمة الحرة شكلت علامات فارقة في تاريخ الإعلام اللبناني. جبران تويني، سمير قصير، لقمان سليم، ميشي ضياء ومروان حميد اللذان نجوا من محاولة اغتيال، وبعدهم من قضوا في خلال التغطية الميدانية في الجنوب في خلال الحرب الأخيرة أثناء نقل الصورة من دون انتماء سياسي مباشر. هؤلاء سقطوا لأنهم كتبوا أو قالوا أو نقلوا حقيقة ما يحصل. وفي المقلب الآخر فقد برزت أسماء سقطت في خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل، لا سيما في جنوب لبنان حيث استضيف عدد من المراسلين والمصورين العاملين في مؤسسات إعلامية محسوبة على الحزب أو بيئته أثناء تأديتهم لعملهم الميداني في تغطية القصف والاشتباكات، ومنهم أمال خليل، فاطمة فتوني، غسان نجار، عصام عبد الله وغيرهم. لكن بعيداً عن الأسماء والانتماءات يبرز مشهد آخر لا يقل خطورة عن القتل نفسه، مشهد التفاعل مع الموت. فعند استشهاد صحفيين غير موالين لحزب الله برزت في بعض الأوساط المحسوبة على بيئته مظاهر شماتة أو تبرير وصلت حد تحميل الضحية مسؤولية مصيره. في المقابل وعند سقوط صحفيين قريبين من الحزب سجلت مواقف من الفريق الآخر اتسمت بقدر كبير من الرقي، حيث فصل بين الخلاف السياسي وحرمة الدم والتأكيد على أن الصحفي أياً كان انتماؤه لا يجب أن يكون هدفاً. هذه المفارقة تطرح سؤالاً جوهرياً، هل أصبحت حياة الصحفي في لبنان تقاس بموقفه السياسي؟ وهل تحول الدم إلى مادة انقسام بدل أن يكون لحظة جامعة؟ فبين الشماتة والاحترام يرسم الفارق لا في السياسة بل في القيم.
في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنياس دهور في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب ريشار قيمجيان وبيرلا صليبي من الجهاز. بحث الأوضاع الإنسانية والحياتية في البلاد، لا سيما المتعلقة بالبلدات والقرى الحدودية في الجنوب، ودور الصليب الأحمر الدولي في تلبية حاجاتها وتأمين الخدمات التي تحتاجها.
في إطار المساعدات الإنسانية أيضا تسلم لبنان شحنة تزن أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية بحضور سفير فرنسا في لبنان إرفي ماجرو وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
تطورات إيران مع رولا فخري.
مع استمرار الحصار البحري الأمريكي للموانئ الإيرانية أصدر اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر للبحرية الأمريكية بإطلاق النار على أي قارب يضع ألغاما في مياه مضيق هرمز، كما أشار إلى أنه أمر بمضاعفة عمل كاسحات الألغام في المضيق 3 مرات، معلنا أن المضيق سيظل مغلقا بإحكام إلى حين إبرام إيران اتفاق مع بلاده، وقال لدينا سيطرة كاملة على مضيق هرمز. إلى ذلك أكد ترامب أن إيران لا يمكنها أن تخيف أحدا بعد الآن، لأنه تمت في الحرب الأخيرة عليها إزالة 3 مستويات من القيادة وهي في فوضى عارمة الآن ولا أحد يريد أن يساعدها، والمتشددون فيها يتكبدون هزائم فادحة في ساحة المعركة. وفيما تبذل باكستان جهودا حثيثة لجمع وفدي واشنطن وطهران لمواصلة الجولة الثانية من المفاوضات، أفادت مصادر إعلامية بأن إسلام أباد ستنقل مقترحات وأفكارا جديدة قد يكون من بينها رفع جزئي للحصار البحري الذي تفرضه واشنطن على إيران مقابل فتح مضيق هرمز. في حين أشار دبلوماسي باكستاني إلى أن هناك جموداً حقيقياً أمام مسار المفاوضات بين الطرفين. في المقابل حذر اليوم رئيس السلطة القضائية الإيرانية من أسطول البعوض التابع للحرس الثوري المكون من القوارب السريعة والزوارق المسيرة، مشيراً إلى أن هذا الأسطول يتمركز في الكهوف البحرية في جزيرة فارور وينتظر وصول السفن الأمريكية المعتدية، وذلك لإبادتها عبر استراتيجية الإغراق الدفاعي.
إلى الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس ربيعي معتدل حتى يوم السبت، لنرجع نلاحظ ارتفاع بدرجات الحرارة بتتخطى المعدلات الموسمية بحدود 6 درجات مع نشاط بسرعة الرياح المحملة بالغبار.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. مفاوضات واشنطن 2 تنطلق الليلة، واتصالات إقليمية ودولية لمنع التصعيد. عونسا السكوئي طريق يوقف العدوان، سلام الدولة لا يمكن أن تمتلك جيشين، ورجي لبنان ليس ورقة في يد أي محور. ماكرون فرنسا ستنظم مؤتمرا دوليا لدعم لبنان. الجنوب عمليات جرف المنازل مستمرة، وسلاح إسرائيلي جديد يدخل الميدان.
بانوراما انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم،
إلى اللقاء.